بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الآية. اختلف العلماء في معنى هذه الآية الكريمة، فقال بعض العلماء معناها أن أولئك الكفار جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوا عليها غيظا وحنقا لما جاءت به الرسل، إذ كان فيه تسفيه أهلامهم وشتم أصنامهم. وممن قال بهذا القول عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير، واستدل له بقوله تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، الآية. وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الشاعر: تردون في فيه غش الحسود حتى يعض على الأكف، يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه. قال القرطبي: ومنه قول الآخر أيضا: قد أفنى أنامله أزمة فأضحى يعض علي الوظيفة، أي أفنى أنامله عضا. وقال الراجز: لو أن سلمى أبصر التخددي ودقة بعظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد بأطراف اليد. وفي الآية الكريمة أقوال غير هذا، منها أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم من العجب. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومنها أنهم كانوا إذا قال لهم نبيهم أنا رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أنسكت، تكذيبا له وردا لقوله. ويروى هذا عن أبي صالح. ومنها أن معنى الآية أنهم ردوا على الرسل قولهم وكذبوهم بأفواههم، فالضمير الأول للرسل والثاني للكفار. وعلى هذا القول ففي بمعنى الباء. ويروى هذا القول عن مجاهد وقتادة ومحمد بن كعب. قال ابن جرير: وتوجيهه أن في هنا بمعنى الباء. قال: وقد سمع من العرب إدخالك الله بالجنة، يعنون في الجنة. وقال الشاعر: وأرغب فيها عن لقيط ورهطه، ولكنني عن سنبن لست أرغب، يريد وأرغب بها. قال ابن كثير: ويؤيد هذا القول تفسير ذلك بتمام الكلام، وهو قوله تعالى: وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قال مقيده عفى الله عنه: الظاهر عندي خلاف ما استظهره ابن كثير رحمه الله تعالى، لأن العطف بالواو يقتضي مغايرة ما بعده لما قبله، فيدل على أن المراد بقوله تعالى فردوا أيديهم الآية غير التصريح بالتكذيب بالأفواه، والعلم عند الله تعالى. وقيل المعنى أن الكفار جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردا لقولهم، وعليه فالضمير الأول للكفار والثاني للرسل. ويروى هذا عن الحسن. وقيل جعل الكفار أيدي الرسل على أفواه الرسل ليسكتوا ويقطعوا كلامهم. ويروى هذا عن مقاتل. وقيل رد الرسل أيدي الكفار في أفواههم، وقيل غير ذلك. فقد رأيت الأقوال وما يشهد له القرآن منها، والعلم عند الله تعالى. تنبيه:
وكأن الشيخ يرجع القول الأول أنهم من قبيل عض الأنامل وعض الأصابع حنقا. نعم،
أحسن الله. تنبيه: جمع الفم مكسرا على أفواه،
نعم،
يدل على أصله فوه، فحذفت
فوه
أو فوهن، يعني بضم الفاء، صلى الله عليه.
فوهن نعم.
فحذفت الفاء والواو وعوضت عنها بالميم
فم، فصار فم.
نعم.
نعم.
قوله تعالى: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. صرح الله، صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار صرحوا للرسل بأنهم كافرون بهم وأنهم شاكون فيما جاءوا به من الوحي، وقد نص تعالى عن على بعضهم بالتعيين أنهم صرحوا بالكفر به وأنهم شاكون فيما يدعوهم إليه، كقول قوم صالح له: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب.
تدعونا
أحسن الله مما تدعونا إليه مريب أحسن الله إليك. وصرحوا بالكفر به في قوله: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. ونحو ذلك من الآيات. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر عموما في آية ثم يصرح في آية أخرى بدخول بعض أفراد ذلك العموم فيه كما هنا، وكما تقدم المثال له بقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله مع قوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله الآية. قوله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار توعدوا الرسل بالإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم إن لم يتركوا ما جاءوا به من الوحي. وقد نص في آيات أخرى أيضاً عن بعض ذلك مفصلاً كقوله عن قوم شعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم الآية. وقوله عن قوم لوط: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
جواب
نعم فتح الباء
في المصحف. فما كان جواب قومه
نعم
يصير جواب خبر مقدم، خبر كان مقدم. شف فيها قراءة أخرى لأنها لابد يصير فيها قراءة، لأن التركيب يصح في هذا وهذا. فمن كان جواب قومه نعم
أحسن لك. وقوله عن مشركي قريش: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى رسله أن العاقبة والنصر لهم على أعدائهم وأنهم يسكنهم الأرض بعد إهلاك أعدائهم، وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وقوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا الآية، وقوله: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وقوله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها الآية، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: وخاب كل جبار عنيد، لم يبين هنا كيفية خيبة الجبار العنيد، ولكنه أشار إلى معنى خيبته وبعض صفاته القبيحة في قوله في سورة قاف: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. والجبار المتجبر في نفسه، والعنيد المعاند للحق، قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. قوله تعالى: من ورائه جهنم الآية. سمع صلى الله عليه. من ورائه جهنم الآية. وراء هنا بمعنى أمام كما هو ظاهر، ويدل له إطلاق وراء بمعنى أمام في القرآن وفي كلام العرب، فمنه في القرآن قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي أمامهم ملك، أمامهم ملك صحيح. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ أو تحني عليها،
تثنى عليها،
عندي بياء صحيح، تحنى عليها الأصابع. وقول الآخر: أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاء ورائي. وقول الآخر: ومن ورائك يوم أنت بالغه لا حاضر معجز عنه ولا بادي. فوراء بمعنى أمام في الأبيات. وقال بعض العلماء: معنى من ورائه جهنم، أي من بعد هلاكه جهنم، وعليه فوراء في الآية بمعنى بعد. ومن إطلاق وراء بمعنى بعد قول النابغة: حلفت فلم أترك لنفسي ريبة، حلفت فلم أترك لنفسي ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب، أي ليس بعد الله مذهب، قاله القرطبي، والأول هو الظاهر وهو الحق. قوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف الآية. سمع
نعم. تفضل يا شيخ علي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: فصل. ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب.
الوحشة.
نعم. ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو نظر الغافل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة.
نعم. عندك إيش؟ فلو نظر
العاقل.
عاقل.
نعم. وفي نسخة أخرى: لو فكر العاقل.
نعم.
ووازن بين لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة، لعلم سوء حاله وعظيم غبنه إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف. شعر
الظاهر لي والله أعلم إن هذا في شأن المسلم الذي يخاف من الله ويخاف من عذاب الله، إذا ارتكب المعاصي تورثه خوفا ووحشة. أما والعياذ بالله من فسد علمه وفسد عقله فإنه لا يكترث بما يرتكب من المعاصي، لعل هذا التوجيه هو المناسب. يعني هذا المعروف، المسلم إذا عصى الله قلقت نفسه، يحصل له قلق، يحصل عنده قلق بسبب المعصية، وتكون عنده وحشة بينه وبين ربه، فلعل الكلام هذا منزل على هذا المعنى. نعم
أحسن الله. شعر فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة، ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر، ولا تجد أحدا يلابس شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. فصل. ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها، ولا دواء لها إلا تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة، وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب، وهل العذاب إلا عذاب القلب.
نعم.
وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله، فإنه يسومه سوء العذاب. فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع المعارضات، فإذا سلبه اشتد عذابه عليه، فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار.
أطبق هذا على المال، فأحب المال وطلابه يجدون مشاقا وشدائد في طلبه، ثم في المحافظة عليه والخوف على عليه من الآفات، ثم إذا سلبوه كان الأمر أفظع وأشد. طبقه على المال. نعم.
أحسن الله إليك. وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر. فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطرباه، ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب، ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها، ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، ويقول الآخر إن في الجنة إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد وهو يرى أنه قد غبن، إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلع فسل المقومين. فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يده عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها بغاية الهوان. شعر: إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرم؟ قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فصل: ومن عقوباتها.
إله الله نسأل الله لا إله إلا الله.